أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: فمن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي يمالئ عليهم من سواهم، فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك، فقال تعالى: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر، لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك وأيضا فيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن خطاب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم أجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد، في هذه السورة الكريمة. وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصصه بتحريم القتال في الحرم بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله تعالى: وخذوهم، أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله تعالى: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرس في طرقهم ومسالكهم، حتى تضيق عليهم الواسع وتضطرهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. وقال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا عبد العالي بن واصل الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن السلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه قال: امره الله تعالى ان يضع السيف في من عاهد ان لم يدخلوا في الاسلام، ونقض ما كان سمى له من العقد والميثاق، واذهب الشرط الاول. وقال ابن ابي حاتم حدثنا بقال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال: قال سفيان قال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم باربعه اسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هكذا رواه مختصرا، وأظن أن
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف.
حسن الله منك.
آمين.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هكذا رواه مختصرا، وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والرابع قتال الباغين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آيات السيف هذه، فقال الضحاك: والسدي هي منسوخة من قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة بالعكس. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنه أي هو وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فراجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك أمثله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة. وأمر به فضرب 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 ف
فضربت
وأمر
عنقه.
أحسن الله عليه
أمين.
وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر وفيما بين ذلك، فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف والبرق.
ونظرته يعني تأجيله يعني.
أحسن الله عليك.
نعم.
يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، الآية. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد، ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنهم من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولو نجوا لم يبقوا
ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم.
أحسن الله عليك.
آمين.
ولو أنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم ولم لم 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 يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا
يبقون.
فيهم إلا ولا ذروا. ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي، وكما قال تميم بن مقبل: أفسد الناس خلوه خلفوا، قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إلهم وإلهم، وذو الإل والعهد لا يكذبوا. وقال ابن أبي نبيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الله، وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سليمان عن أبي مجلس في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مثل قوله: جبرائيل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيلا. يقول عبد الله: لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول: لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهر عليه الأكثر. وعن مجاهد أيضا: الإل العهد. وقال قتادة: الإل الحلف. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى: ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة. فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن ولا ذمة، تقدم تفسيره، وكذا الآيات التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: فإن تابوا، يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم: فارقها وهو عنه راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. وكذلك في شيخنا هنا قول البزار: آخر الحديث عندي، كذلك كان في تفسير الآية المتقدمة، كان آخر الحديث: وفارقها وهو عن فراض.
نعم، يقول: وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. الربيع اللي هو الراوي عن أنس بن مالك.
نعم، أحسن الله إليك.
تقصد هذا يعني؟
نعم، هل هو من كلام الربيع بن أنس ولا؟
اللي هو: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، وقيل هرج الأحاديث قبل هرج الأحاديث. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج، فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله، والصحيح ان الايه عامه، وان كان سبب نزولها مشرك قريش فهي عامه لهم ولغيرهم والله اعلم. وقال الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو، قال صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير انه كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه الى الناس حين وجههم الى الشام، قال انكم ستجدون قوما محوقه رؤوسهم، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لان اقتل رجلا منهم احب الي من ان اقتل 70 من غيرهم، وذلك بان الله يقول: فقاتلوا ائمه الكفر. رواه ابن ابي حاتم. قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكفين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي الآية. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقوله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر وحين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمر على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. وقوله تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين بيان لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة. وأعاد الضمير في قوله تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم اليسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق ابي احمد الحاكم عن الباغندي عن هاشم بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابي
السلام
الجون عن
عليكم.
نعم احسن الله عليك عن هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابي الجون عنه. وقوله تعالى: ويتوب الله على من يشاء، اي من عباده، والله عليم، اي بما يصلح عباده، حكيم في افعاله واقواله الكونيه والشرعيه، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور ابدا ولا يضيع مثقال ذره من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والاخره. قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذ دار المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بيّن أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام، أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن هذا، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصرانية ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئي لقال صابئي، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما قال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال: لا نعلم. رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيه عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا: إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب: وروى الحافظ البهاء في المستقصى عن أبيه بسنده أبي أمية الطرسوسي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا: يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا راح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عامر بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له، وقد عصى الله ورسوله. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه ابن مردويه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، وله شواهد من وجوه أخرى ليس هذا موضع بسطها. وقوله تعالى: وأقام الصلاة، أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآتى الزكاة، أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق، ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المهتدين. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، يقول من وحد الله وامن باليوم الاخر، يقول من امن بما انزل الله واقام الصلاه يعني الصلوات الخمس ولم يخش الا الله، يقول لم يعبد الا الله. ثم قال: فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، يقول ان اولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول ان ربك سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعه، وكل عسى في القران فهي واجبه. وقال محمد بن اسحاق بن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق، قوله تعالى: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من
شيخ سيف، أنت تجاوزت أجعلتم سقاية الحاج، صحيح؟
الآية.
الآيات وتفسيرها.
نعم، ربما عندي سقط شيخنا، يعني بعد انتهاء الآية: فتربصوا
قال
حتى يأتي
محمد
الله.
بن إسحاق ابن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق. ماذا عندك بعدها؟
أجعلتم تأتي بعد الآية بعدها:
طيب، إلى قوله
والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يعني ضمهما، صحيح؟
نعم نعم
ضم الآيات من عند أجعلتم سقاية الحاج إلى نهاية الآية 23: والله لا
صحيح
يهدي القوم الفاسقين، صحيح؟
نعم صحيح صحيح نعم
فهنا أسقط التفسير الذي بين الآيات.
نعم
طيب، قرأه الشيخ مصطفى
طيب شيخنا كما تقول.
لو كان عندك، أو هو عندك شيخ سيف.
هو ربما، والله أعلم، لا يوجد عندي أكبر احتمال، لأنه بعده تأتي تفسير قوله تعالى
نعم، هو
مباشرة.
وقف عندي: خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال العوفي
إذا
في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. قال: به سامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه به. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر، قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العانية. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العانية، الأسير يعني، ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية حاج، الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، الآية كلها. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وعثمان وشيبة بن عثمان، وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره ها هنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه. فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: لا يستوون عند الله. طريق أخرى قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن حبان في صحيح. بس تعليق على ما نقله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الآية لما قال: يعني أن ذلك كله كان في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك. هذا معارض بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأله حكيم رضي الله عنه، حكيم بن حزام، عن ما كان يعمل في الجاهلية من عتق الرقاب وإطعام المساكين ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحو هذا من الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني هذا لا يضيع طبعا بالنسبة للمسلم فقط، أما بالنسبة للكافر فقد جوزي به في الدنيا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يطعم الطعام ويكرم الضيفان وكان يغيث الملهوف وكان يفعل ويفعل، فهل يغني ذلك عنه شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني ذلك عنه شيئا، إنه لم يكن ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل هذا الحديث أيضا الأخير بمفهومه على أن من قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني من أسلم يجازى بهذا الخير كله، والله أعلم. بعد هذا الآيات بقى اللي هو بدأت بها شيخ سيف، أمر تعالى بمباينة الكفار. نعم،
أحسن الله إليك.
اللهم آمين يا رب.
أمر الله تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء وأبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم أو وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال تعالى: حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن الشهر بن حوشب أنه سامع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم. قوله تعالى:
حفظك يا شيخ، يريحك الشيخ مصطفى. تفضل يا شيخ مصطفى.
حاضر، شكرا، الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله نقرأ قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من سورة براءة، يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره، لا بعددهم لا بعددهم ولا بعددهم. ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا، ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12,000 من قلة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم بن الجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، والله أعلم. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، وذلك لما فرض عليه السلام من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وقد أقبلوا معهم النساء والبلدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار. نعم شيخنا،
كل هذا مرفوع يعني: وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم.
نعم أحسن الله عليكم. وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا. فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ساوروهم، ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: أين يا عباد الله الله إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه، فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة، ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصر وقال اللهم أنجزني ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري، واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال كرز، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطي، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، حان الرواح، فقال أجل، فقال يا بلال، فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال أسرج لي فرسي، فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، قال فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا، فتشامت الخيلان، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله، قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسي فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوهه وقال شاهت الوجوه، فهزمه الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إن لم تلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كأن امرار الحديد على التسط الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. وقال محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فاشتدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد عن أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول أيها الناس هل هم إلي أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله، فلا شيء، وركبت الإبل بعضها بعضا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس نعم قال يا عباس صرخ قال يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأجابوه لبيك لبيك، فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه، ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال الآن حمي الوطيس، قال فوالله ما رجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقونا، فقتل الله منهم من قتل وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله على رسوله أمواله وأبناءه. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما أماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت هذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري، ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه، وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم قال حدثني الحسن بن عرفة قال حدثني معتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برث قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبة، نعم لم يقوموا لنا حلبة شاة، صحيح هكذا؟
يعني مقدر ذلك.
نعم. قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا. قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبانا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت ارتفع رفعك الله، قال ناولني كفا من التراب، فناولته قال فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال أين المهاجرون والأنصار؟ قلت هم هناك. قال اهتف بهم فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. رواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه. وقال الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عرى، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت اليوم أدرك ثأري منه. قال فذهبت لأجيئه عن يميني، فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج، فقلت عمه ولن يخذله. قال فجئته عن يساري، فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت ابن عمه ولن يخذله، فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره، نعم فلم يبق إلا أن أسوره ثورة بالسيف، إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن تمحشني، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيبة ابن مني، اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال يا شيب قاتل الكفار. رواه البيهقي من حديث الوليد فذكره. ثم روى من حديث أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني الإسلام ولا معرفة به، ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت أنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا، فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثانية ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثالثة ثم قال اللهم اهد شيبة، قال فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني والدي إسحاق بن مسالم عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شاهد حنين مع المشركين ثم أسلم بعده، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطسق فيطن فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد فالله أعلم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من سورة براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم. هكذا صحيح سيدنا ولا الموضوع ده مكرر؟ تكرارنا عندي يذكر تعالى المؤمنين فضله عليهم احسانه لديهم في نصره اياهم في مواطن كثيره. طبعا في تكرار عندي قرانا
عندي وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم قد تاب الله على بقيه هوازن واسلموا. هذه القصة إلى نهاية الشعر عندك؟
دقيقة واحدة شغلة في تكرار عندي كبير كل اللي قرأناه ده مكرر تاني.
طيب بعد الحديث الآيات التي قرأتها آية ثم أنزل الله سكينته على رسوله صحيح؟
نعم.
بعدها وقوله ثم يتوب الله يعني رجع إلى تفسير الآيات
قال
وقال ثم يكون الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا 6,000 أسير من بين صبي وامرأة فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 100 100 من الإبل. هكذا عندك؟
لا.
وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أو وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشاء يخبرك عما في غد وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند فكأنه ليس على أشباله واستله باءت خادر في مرصدي. بعدها الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. آيات جديدة وتفسير جديد.
في الطبع هي المشكلة دي مكرر عندي يعني كل اللي قرأناه مكرر عندي.
نعم
مرة أخرى.
نعم
هذا دقيقة واحدة شوف. نعم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 90. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدني فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق: ذلك أن الناس قالوا: لا تنقطع عنا الأسواق، ولا تهلكن التجارة، ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله: وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بها بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم: إن الله عليم أي بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنهم شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء الأقدمين بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله بل لحفوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة
رسوله.
بابا
أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 90، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الرومي، ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب، نعم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر، وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الرومي، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث عن رسول الله لما صح فيهم الحديث نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون، أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأنا كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين. هكذا صحيح؟
ديرا ولا كنيسة ولا قلاية.
نعم.
هي كلها بيوت عبادة عند النصارى. نعم.
ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، صحيح كذا؟
أو خططا، ما كان خططا للمسلمين، يعني ما كان أرضا يعني. وعليها علامات للمسلمين وكذا.
وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نأمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن نظهر الصليب على كنائسنا، وأن نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا باعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمانة، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. الله المستعان. نعم. وقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه. فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة، وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: ومطعماه وكاسياه. فقال لها: ويحك، من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قال: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلما تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا شيخ فقال له: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 3 مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير، ما كنت كذابا. فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بإصبعه كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا بشأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهالتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله. وقال ابن عباس: لعنهم الله، أن يؤفكون، أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر، ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا حرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم بها به نفذ أو نفذ. نعم، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثل في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله لابد أن يتم ويظهر، ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما رموه وأرادوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والزارع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال أعجب الكفار نباته. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح، نعم، فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزة، ولقد أصاب منهم من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. وفي المسند أيضا قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي حذيفة عن عدي بن حاتم سمعه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني، قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك، قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال فلم يعد أن قالها فتوضعت لها، قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة، قلت لم أرها وقد سمعت بها، قال فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولا تفتحن نعم أو ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز نعم ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز؟ قلت كسرى بن هرمز، قال نعم كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولقد نعم. في من فتبقى ولا تفتحن، وهي مضبوطة كذلك
عندي هكذا.
نعم
ولا تفتحن، نعم هكذا عندي.
نعم
قال والذي نفسي بيدي لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. الثالثة هذه جئنا يعني حصلت في عهد
الثالثة اللي هي مسألة المال، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد، اللي هي في نهاية
يقول أنها حصلت في خلافة عمر بن عبد العزيز أو في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان الرجل يأخذ بالمال فلا يجب.
قالوا هذا وقالوا إنها من علامات الساعة يعني.
نعم
حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه. نعم
أحسن الله إيه. وقال مسلم حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم.
نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.